على مدى الجمهورية.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
الصحفي داود رمال من بلدة الدوير الجنوبية، محلل خاص لسكاي نيوز عربية، ويتمايز بمواقفه الجريئة. معه كان هذا الحديث.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
أستاذ داود، لبنان اليوم قدام استحقاقات عدة بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي والحكومة لاستعادة أنفاسه والثقة بالدولة. كيف برأيك رح تكون مقاربة العهد للقضايا الوطنية والسيادية مع انتهاء مرحلة وبداية العهد الجديد؟
باعتقادي أنه يجب أن تكون مقاربة دستورية بالكامل، والمهمة الأساسية أمام العهد هي تطبيق الدستور بكامل بنوده، لأنه النتائج الكارثية التي وصلنا إليها سبب الرئيسي عدم تطبيق الدستور، وتحديدا ببنود الإصلاحية، وعلى وجه الخصوص البنود المتعلقة باللامركزية الإدارية الموسعة والإنماء المتوازن والذهاب إلى اعتماد الوحدات الإدارية الجديدة التي هي 9 و15 وحدة إدارية حسب ما يتم الاتفاق عليه، دوائر انتخابية وفق النسبية بما يؤمن مشاركة طبيعية وعادلة لكل مكونات المجتمع اللبناني، انتهاء بإنشاء مجلس الشيوخ الذي تتساوى فيه الطوائف بالتمثيل. هذا تطبيق البنود الإصلاحية يأخذنا إلى الدولة المدنية، ويعني تنزع نسبيا صفة المذهبية والطائفية عن المواطن اللبناني وتجعل انتمائه انتماء مواطنيا لبنانيا. نحن كما قلت أمام مرحلة جديدة، هذه المرحلة الجديدة انتهى فيها زمن فائض القوة، وانتهى فيها زمن ممارسة الشرعية الخاصة خارج الشرعية الدستورية والشرعية الميثاقية والشرعية اللبنانية. نحن أمام مرحلة إعادة بناء من جديد. إعادة البناء من جديد تحتاج إلى تطبيق النظام. تطبيق النظام يعني تطبيق الدستور بكامل بنوده.
حضرتك عم بتقول انتهى زمن فائض القوة، اليوم التغيير الكبير يلي شهدته الساحة اللبنانية وتبلور بالاستحقاقين الرئاسي والحكومة، تعتبر يثقل على حزب الله يلي كان حتى الأمس القريب عم يتحكم بالبلاد والعباد؟ يعني هل تعتبر أنه على الحزب أنه يتعظ ويعترف بالواقع الجديد؟
كانت مناشدات من مختلف القوى، من حلفاء حزب الله ومن خصوم حزب الله، خصومه بالمعنى السياسي. نعم. عندما كان يمتلك فائض القوة بأن يبادر باتجاه الآخر وأن يجلس إلى الطاولة لكي يبحث مع هذا الآخر ويتحاور مع هذا الآخر بماذا يريد من هذا النظام. إذا كان حزب الله بما يمثل في حينه، لأنه الحجم التمثيلي اختلف بعد الكارثة وما سمي بحرب الإسناد، إذا كان يمثل يعني بتمثيله داخل المكون الشيعي، كان يعني بإمكانه أن يطرح إذا كان لا تعجبه حصته بالنظام اللبناني أو بالتركيب اللبناني، كان بإمكانه أن يطرح ماذا يريد من هذا النظام. وباعتقادي الآخر اللبناني كان على جهوزية لكي يتحاور معه ولكي يصل إلى نقاط تقاطع ونقاط مشتركة. الآن المطلوب هو عودة الجميع إلى اللبناني والانتهاء من المشاريع الخاصة خارج الدولة، والانتهاء إلى غير رجعة من أن يكون أي مكون لبناني وأي طرف لبناني وعلى رأسه حزب الله أداة لأي جهة خارجية، لأنه أي دولة خارجية تستخدم الفرقاء، بعض الفرقاء اللبنانيين وعلى رأسهم حزب الله، تستخدمهم أدوات في مشاريعها الوطنية الخاصة. وبالتالي بالوقت الذي كان يدمر فيه الجنوب والضاحية والبقاع، كان الإيراني يبحث عن قنوات اتصال مع الأمريكي عبر الدول الخليجية وعبر الأوروبي، وكان محمد جواد ظريف يوجه رسالة حب ومودة إلى الشعب اليهودي ويفتتحها بعبارة شالوم. بالتالي عندما نرى هذا المشهد كيف إيران تبحث عن مصالحها الوطنية، الأجدى بحزب الله أن يعود إلى الأدبيات الشيعية التي أرسيها الإمام الصادق، التي أرسيها السيد محمد حسين فضل الله، التي أرسيها الإمام محمد مهدي شمس الدين، والتي تتقاطع حول خلاصة تقول أن ليس هناك مشروعا خاصا للشيعة في لبنان خارج مجتمعهم، خارج دولتهم، وأن على الشيعة العرب، وأشدد على عبارة الشيعة العرب، أن يندمجوا في مجتمعاتهم وأن يكونوا مواطنين كما بقية المواطنين. هذا الباب ما لازال مفتوحا أمام حزب الله لكي يبتعد مما حصل وأن يذهب إلى اللبناني وأن يأخذ الخيار السياسي، وهو يمتلك القواعد الشعبية التي تؤهله لكي يلعب دور سياسي كما بقية القوى الكبرى في هذا البلد، وأن يعني ننتهي إلى غير رجعة من أن نكون أدوات لمصالح خارجية دمرت الطائفة الشيعية ودمرت أيضا لبنان. بعبارة مختصرة، لا يمكن بعد اليوم لمليونين شيعي في لبنان أن يكونوا قوة تحرير عالمية للمشروع الإيراني على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم.
حضرتك أستاذ داود وجهت رسالة للمرجع السيد علي السيستاني لتحرير الطائفة الشيعية بلبنان من أي تبعية إقليمية وإعادة بناء العلاقات مع الدول العربية، وتعرضت لاعتداء بعد هالرسالة. هل تعتبر معركة المعارضين الشيعة اليوم هي قضية مجتمع عم بيسعى للتغيير وللحرية ومش قضية فردية؟
زميلتي العزيزة، الشيعة اللبناني كما أي لبناني مولود على الأرض اللبنانية يولد حرا وليس عبدا، وهيدي ما قدر يستوعبها الإيراني للأسف، وهيدي لم يعني حاول أن يدجنها حزب الله من مسيرته منذ الثمانينيات إلى اليوم، أن يحول المجتمع الشيعي إلى مجتمع غنمي قطيعي يديره كيفما يشاء. كل شيعي في لبنان هو حر، كما كل لبناني يولد على الأرض اللبنانية هو حر. رسالة التي وجهتها، لأن تاريخ الشيعة العرب اللبنانيين هو تاريخ نجفي، عندما دخل المشروع الإيراني ومشروع ما يسمى بولاية الفقيه، وإذا دققنا في هذا المشروع الذي يعطي الأولوية والقدسية للشيعة الفرس على حساب الشيعة العرب، لا بل يتعامل مع الشيعة العرب كخط دفاع أول، أنه عليهم أن يموتوا وأن ينتحروا بعبارة أخرى من أجل بقاء الدولة الفارسية الإيرانية، والمشروع مشروع الولي الفقيه أن يبقى صامدا في إيران. هذا الفحوى الأساسي لرسالتي، أننا يجب أن نعود إلى حيث كنا، أي المشروع النجفي المتنور المتنوع الذي ينطلق من الإسلام القرآني وليس من أي إسلام إيديولوجي آخر متطرف يدخلنا في حرب إيديولوجيات لا تمتد لسنوات إنما تمتد لقرون. طبعا هذا الأمر لا يعجب حزب الله بطبيعة الحال، استفزهم إلى أبعد الحدود، ولكن صدقيني أن الأكثرية الشيعية هي في هذا الاتجاه.
أستاذ داود، هل برأيك حكومة نواف سلام ستلتزم تنفيذ القرارات الدولية على كل الأراضي اللبنانية ومش بس ضمن منطقة جنوب الليطاني؟ وهل رح تلتزم بمنع استغلال حقيبة المال لأي تعطيل أو عرقلة؟ وأيضا رح تلتزم بالتدقيق الجنائي الشامل؟
لا خيار أمامه إلا لتطبيق الالتزامات اللبنانية تجاه المجتمع الدولي من القرارات الدولية إلى وثيقة الالتزامات المتبادلة التي وافق عليها حزب الله بكامل بنودها ومندرجاتها، والتي تنص على نزع سلاحه بالكامل. وصولا أيضا قبل هذا الأمر، هناك نقطة أساسية يجب أن لا تغيب عن بالنا، إيجاد حل نهائي للسلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات، لأن هذا الأمر أيضا يطمئن المكونات اللبنانية. لأنه برجع بقول يجب بعد اليوم أن لا تكون هناك شرعية خاصة اللي هي يعني لا شرعية بموازاة الشرعية اللبنانية، يجب على الشرعية اللبنانية بمؤسساتها الشرعية من جيش وأجهزة أمنية وقضاء وما إلى ذلك، بسط سلطاتها على كامل الأراضي اللبنانية. لا سبيل ولا مناص أمام حكومة رئيس نواف سلام عندما تتشكل إلا أن تذهب إلى تطبيق الالتزامات لبنان وفق القرارات الدولية ووفق ورقة الالتزامات التي وافق عليها حزب الله تحديدا، التي أدت إلى وقف إطلاق النار وإنهاء المذبحة التي كانت تنفذ بحق الشيعة أولا ولبنان ثانيا، وأن يذهب أيضا إلى الإسراع في إنجاز الإصلاحات المطلوبة من لبنان لكي تبدأ المساعدات وتبدأ عملية إعادة الأعمار، وأن يأتي العرب وغير العرب للاستثمار في لبنان ضمن بيئة آمنة أمنيا وآمنة قانونيا.
يعني برأيك يجب التقاط هالفرصة الذهبية اليوم لفتح مسار جديد للبنان وإعادة بناء الدولة من دون ما نضيع هالفرصة؟
باعتقادي إذا فوتت هذه الفرصة، فرصة الإجماع الخارجي والداخلي على انتخاب العماد جوزيف عون والإجماع الخارجي والداخلي على تسمية نواف إسلام، إذا فوتت هذه الفرصة أنا بكل بساطة أقول أن مصير الكيان اللبناني في خطر، وأن مسألة الفترة لا تصبح أمرا واقعا ولا تحتاج إلى قوانين.
أستاذ داود، سؤال أخير، هل في عندك أخبار أو قصص قطع معك خلال خبرتك ومسيرتك المهنية بعدها معلمة فيك ما بتنسيها؟ في أحداث قطعت يمكن بعدها معلمة فيك؟
في حدث التحرير في العام 2000، 25 أيار في العام 2000، عندما حصل هذا الإجماع اللبناني على مسألة التحرير، وعندما خرج المثلث الرحمات الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير ببيانه الشهير الذي أشاد فيه بأداء يومها تحت عنوان المقاومة خلال التحرير، هذا الحدث لا زال يحفر في وجداني، لأنه لو تم الاستثمار على هذا الحدث بإنهاء مظلومية من هو في السجن ومن هو مبعد من القيادات المسيحية، وبفتح الفضاء اللبناني أمام التنوع وتحديدا البيئة الشيعية، إخراجها من عبودية الثنائية إلى فضاء متنوع من الحرية، ولادة قوة ثالثة ورابعة وخامسة، لو نستثمر على هذا الإنجاز التاريخي الوطني الذي حقق، يعني كان محل إجماع جميع اللبنانيين، لكنا ذهبنا إلى بناء الدولة وما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. فوتنا الفرصة، أعدنا تجربة الانتحار في العام 2006، أعدنا تجربة الانتحار الأكبر عندما ذهبنا إلى سوريا والعراق واليمن، وكانت الكارثة والقاضي بحرب ما سمي حرب الإسناد، حيث يعني لا أعلم كم نحتاج من الوقت لكي نعالج الجراح ونعيد إعادة الأعمار ونعيد بناء المجتمع الداخلي وإعادة بناء الهيكل القانوني والدستوري للواقع اللبناني الذي أصبح للأسف مهشما إذا لم نذهب سريعا إلى تطبيق دستور الطائف.